بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نتابع الباب الذي بدأنا به منذ عدة دروس، وهو الباب الذي ذكره البخاري في هذه الترجمة، فقال: باب قول الله تعالى: وفي الرقاب وفي سبيل الله. وقلنا إن بعض النسخ فيها وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. اليوم سنقرأ هذا الحديث وهذا الباب لأنه يرتبط بالدرس الذي نحن بصدده، وهو المصرف الذي ذكره ربنا عز وجل من مصارف الزكاة، وهو في سبيل الله. ونقرأ هذا الباب لنرى كيف أن البخاري رحمه الله تعالى قد ذهب إلى بعض ما ذهب إليه الأئمة الفقهاء في بعض مصارف الزكاة مما سيرد معنا. فلنقرأ الباب أولا ثم نتكلم في هذا الموضوع بالتفصيل بإذن الله تعالى. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وفي الرقاب وفي سبيل الله. ويذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يعتق من زكاة ماله ويعطي في الحج. وقال الحسن: إن اشترى أباه من الزكاة جاز، ويعطي في المجاهدين والذي لم يحج. ثم تلا: إنما الصدقات للفقراء، إلى آخر الآية. قال: في أيها أعطيت أجزأت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خالدا احتبس أذراعه في سبيل الله. ويذكر عن أبي لاس قال: حملنا النبي صلى الله عليه وسلم على إبل الصدقة للحج. حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب قال: حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، قد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله. وأما العباس بن عبد المطلب فعم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي عليه صدقة ومثلها معه. تابعه ابن أبي الزناد عن أبيه. وقال ابن إسحاق عن أبي الزناد: هي عليه ومثلها معها. وقال ابن جريج: حدثت عن الأعرج بمثله. إذن البحث الذي سنذكره اليوم والذي أشار إليه البخاري هو المصرف السابع من مصارف الزكاة، وهو في سبيل الله. ونذكر الآية لنتذكر المصارف كلها ونرى موقع هذا المصرف منها. قال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم. إذن في سبيل الله أحد المصارف. فما معنى هذه الكلمة لغة واصطلاحا؟ فلنأتي إلى ما ذكره ابن الأثير رحمه الله في تفسير هذه اللفظة. قال ابن الأثير: السبيل في الأصل الطريق. في اللغة السبيل هو الطريق، ولذلك لما سئل أبو بكر رضي الله عنه: وكان معه النبي عليه الصلاة والسلام أثناء الهجرة، قيل له من معك؟ قال يهديني السبيل. إذن السبيل هو الطريق، وهو سبيل الله في الأصل اللغوي والشرعي كما قال ابن الأثير: سبيل الله عام يقع على كل عمل خالص سلك به طريق التقرب إلى الله عز وجل بأداء الفرائض والنوافل وأنواع التطوعات. هذا أصل في سبيل الله، عرفنا؟ إذن كلام هذه الكلمة عامة، تقع على كل ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك يقول: هذا يدرس في سبيل الله، هذا ينفق في سبيل الله، هذا يعمل في سبيل الله، إلى آخره. لكن قال ابن الأثير: إذا أطلق، يعني قال في سبيل الله فقط، قال فهو في الغالب يقع على الجهاد، حتى صار لكثرة استعماله كأنه مقصور عليه. يعني كلمة في سبيل الله استعملت كثيرا في الجهاد، حتى صارت كأن كلمة في سبيل الله مقصورة على الجهاد. إذن المعنى الأصلي للكلمة ما هو؟ نتذكر الآن المعنى الأصلي للكلمة: كل عمل يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، كل عمل سلك به طريق التقرب إلى الله، فهو يشمل جميع الأعمال فردية كانت أو جماعية. لكن بالمعنى الخاص صارت كلمة في سبيل الله تطلق على الجهاد. وهذا التردد بين هذين المعنيين كان سببا لاختلاف الفقهاء في تعيين المقصود من هذا المصرف. يعني أنا ذكرت المعنيين لأننا سنرى أن بعض الفقهاء لم يقصر الزكاة على الجهاد، وإنما استعملها بالمعنى العام الذي هو كل عمل يريد به التقرب إلى الله سلك به طريق التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فهل يا ترى كل الفقهاء قصروا معنى في سبيل الله على الجهاد، أم هنالك من قال يشمل غيره؟ الآن نأتي إلى أقوال الفقهاء بترتيبهم. نبدأ مثلا بمذهب الحنفية. الإمام أبو يوسف رحمه الله قال: سهم سبيل الله يصرف إلى منقطع الغزاة، يعني الغازي الذي انقطع به. من هو؟ يعني هم الذين عجزوا عن اللحاق بجيش الإسلام لفقرهم وهلاك نفقتهم. نعم، فهؤلاء يعطون من مصرف الزكاة. إذن أبو يوسف اعتبر في سبيل الله إذن للفقير الذي عجز عن أن يخرج في سبيل الله. الإمام محمد بن الحسن، وهو طبعا زميل أبي يوسف في تتلمذه على أبي حنيفة، قال: المراد بسبيل الله منقطع الحاج، يعني الحاج الذي انقطع بالحاج يعطى من سهم في سبيل الله، لما روي. طبعا يستدل على هذا الحكم بهذا الدليل. قال: لما روي أن رجلا جعل بعيرا له في سبيل الله تعالى، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحمل عليه الحاج، ولأنه في سبيل الله تعالى، يعني الحج في سبيل الله لما فيه من امتثال أوامر الله عز وجل وطاعته. إذن هذا أبو يوسف اعتبره السهم في سبيل الله للغازي الذي انقطع به. محمد ابن الحسن اعتبره لمن؟ للحاج الذي انقطع به. طبعا الإمام أبو حنيفة رحمه الله جعله للغازي دون الحاج، جعل سهم في سبيل الله جعله للغزاة، ولكن ماذا قال أبو حنيفة؟ وهذه قضية افترق بها عن بقية الفقهاء. قال لا يعطى الغازي إلا أن يكون محتاجا، لكن كل الفقهاء قالوا يعطى الغازي ولو كان غنيا. طيب ما الدليل؟ دليل الفقهاء أن الغازي يعطى ولو كان غنيا الحديث الذي رواه أبو داود برقم 1636 وابن ماجه برقم 1841 والحاكم الجزء الأول صفحة 407 من حديث أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة، يعني خمسة أغنياء ويأخذون من الزكاة. من هم؟ قال عليه الصلاة والسلام لعامل عليها، فالعامل يعطى منها عمالة على قدر عمله وأجرة مثله، هكذا قال العلماء، يعطى العمال على قدر عمله وعلى أجرة مثله، فسواء كان العامل غنيا أو فقيرا فيعطى بقدر عمله، هذا لعامل عليها، أو لغاز في سبيل الله هذا يعطى ولو كان غنيا، أو غني اشتراها بماله، ونقف عندها قليلا، أو غني اشتراها بماله، يعني لو أن الغني أعطى زكاته لإنسان، أعطى مثلا بقرة أو ضأنا أو إبلا إلى آخره، أعطى صدقته ثم اشتراها من المدفوع إليه، جاز للغني أن يعني البيع جائز، لكن هذا مكروه كرهه أكثر العلماء، حتى إن الإمام مالك بن أنس قال إن اشتراه فالبيع مفسوخ. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى من تصدق بصدقة أن يعود بها ولو بالشراء، وهذا سيرد معنا في كتاب الزكاة، لكن أقرأه لكم على وجه السرعة. هذا باب هل يشتري صدقته إلى آخره. فيقول الحديث عن ابن عمر رضي الله عنه كان يحدث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه تصدق بفرس في سبيل الله، فوجده يباع فأراد أن يشتريه. نعم، طبعا في رواية أخرى للبخاري قال وظننت أنه بائعه برخص، لأنه إجاب بلاش فحيبيعه إيه. نعم، فأراد أن يشتريه لكن لم يفعل سيدنا عمر، يعني لم يشتريه، قال أشاور النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأمره فقال لا تعد في صدقتك. نعم، الرواية الثانية بعدها رواية عمر نفسه، يعني الحديث مروي من حديث عمر ومروي من حديث ابن عمر من مسنديهما. حديث عمر يقول عمر رضي الله عنه حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتري ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه. نعم، هذا هو الحديث، سيرد معنا تفصيله. لكن فرضا لو أن الغني اشترى صدقته أجاز البيع أم لا؟ جاز البيع والشراء، إلا أنه مكروه، وقال مالك البيع مفسوخ بناء على الحديث. نتابع الحديث. إذن قال عليه الصلاة والسلام لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة، لعامل عليها أو لغاز في سبيل الله أو غني اشتراها بماله، هذا هو الثالث، أو فقير تصدق عليه فأهدى لغني. هنا يقول النبي عليه الصلاة والسلام لو أن فقيرا أخذ الزكاة وأهدى منها الغنية فيجوز للغني أن يأخذ منها. وهذا وارد في أي حديث؟ حديث بريرة، بريرة تصدق عليها بلحم وكانت فقيرة، فأهدت منها للسيدة عائشة رضي الله عنها، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجد هذا الطعام قال سأل عنه فقالت لحم تصدق به على بريرة فأهدت لنا منه، وسألت إنه يجوز نأكل منه فقال هو عليها صدقة ولنا هدية. نعم، فإذا هذا الفقير الذي تصدق عليه فأهدى لغني جاز أن يأكل منها. أو غارم، من الغارم؟ من الغارم الغني الذي يجوز أن يأخذ من الزكاة؟ أيوة، الذي تحمل حمالة، مرت معنا من درسين، ليصلح بين اثنين، بين طائفتين، بين قبيلتين، في دم أو مال متلف، فإذا استدان فيعطى من مال الزكاة لأنه قام بعمل يهم جميع المسلمين. طيب، هذا الحديث الذي روى أبو داود كثير من طرقه وهي طرق قوية مرسلة. ما معنى مرسلة؟ هو التي يرويها التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك أبو حنيفة لم يأخذ بها بسبب إرسال بعض طرقها. إذن هذا قول أبي حنيفة. تعالوا بنا إلى الإمام مالك، والإمام مالك بعد أبي حنيفة. يقول ابن العربي عن مالك، ماذا قال مالك؟ قال سبل الله كثيرة، ولكن لا أعلم خلافا في أن المراد بسبيل الله هاهنا، يعني في الآية، الغزو. نعم، وقال محمد بن عبد الحكم وهو من كبار الفقهاء المالكية يعطى من الصدقة في الكراع والسلاح وما يحتاج إليه من آلات الحرب وكف العدو عن الحوزة، يعني عن البلاد، لأنه كله في سبيل الغزو ومنفعته. إذن هنا محمد بن عبد الحكم من فقهاء المالكية ماذا قال؟ قال يعطى، يعني يصرف من الزكاة لا للمجاهدين فقط، وإنما لتجهيزهم، يعني شراء السلاح لهم، شراء الخيل، إنعم آلات الحرب، كل ذلك يصرف به من الزكاة. وكذلك قال كما جاء في شرح الدردير على متن خليل وهو من كبار كتب المالكية، قال يعطى منها المجاهد والمرابط وما يلزمهما من آلة الجهاد، ويأخذ المجاهد من الزكاة ولو كان غنيا. يعطى المجاهد من الزكاة ولو كان غنيا، لأنه أخذه بوصف الجهاد لا بوصف الفقر. ربنا ذكر للفقراء قسم خاص وسهم خاص. نعم، قال ويعطى منها من يرسل للاطلاع على أحوال العدو وعلى أوضاعهم وعوراتهم، ويعلمنا بها ولو كان كافرا، يعني اللي بعته مستطلع يستطلع لك أحوال العدو ولو كان كافرا يعطى، لأنه خدمك في الأمر الذي أنت بحاجة إليه. هذا عند المالكية. أما عند الشافعية هنالك تقارب لكن بعض الفوارق، لذلك أردت أن أستعرضها كلها. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه النفيس المجموع، نعم، وفي كتابه المنهاج كذلك، قال في سبيل الله هم الغزاة المتطوعون الذين لا يتقاضون راتبا من الحكومة، فيعطى هؤلاء ما يعينهم على الغزو ولو كانوا أغنياء. إذن ما القيد الذي ذكره النووي؟ لا يتقاضون راتبا. فالذي يتقاضى راتب يعني بتعريفنا اليوم اسمه ايه؟ نحن بنسميه متطوع. اما هو اصل المتطوع غير يعني الملتزم بالعمل. نعم، يعني مثل صاحب وظيفة صار إلى آخره. إذن الغزاة المتطوعون الذين لا يتقاضون راتبا من الحكومة يعطى هؤلاء ما يعينهم على الغزو ولو كانوا أغنياء. ماذا يعطون؟ قال النووي قال يعطون النفقة، يعني يعطى الواحد نفقته وكسوته مدة الذهاب والرجوع ومدة المقام بالثغر مهما طال. نعم، ويعطى ما يشتري به الفرس إن كان يقاتل فارسا، وما يشتري به السلاح وآلات القتال، لكن هون قال النووي ويصير ذلك ملكا للغازي. هي قضية اللي انفرد بها النووي، قال يصير ذلك ملكا للغازي. كيف اجتهد الشافعي بأن يكون ملكا للغازي؟ نظروا إلى الزكاة وأنها تملك، لذلك قال يصير ملكا. لكن كل بقية الفقهاء قالوا لا، آلات القتال والخيل تعود إلى بيت المال بعد انتهاء الجهاد، لأن ولا يشترط تمليك المجاهد، وإنما تصرف الأموال في مصلحتهم. وهذا الذي تذكروا، يعني فرقنا بين قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والمؤلفة قلوبهم والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، ثم قال وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، أن قوله لي تفيد التمليك، وأما قوله تعالى وفي لا تفيد التمليك، وإنما تفيد أن هذا يصرف في مصالحهم. لذلك الآن الفرق بين الشافعية والمالكية، الشافعية اشترطوا أن يكون المجاهدون من المتطوعين وليس لهم راتب من خزانة الدولة. الأمر الثاني الذي اشترطه الشافعية أنهم لا يجيزون أن يصرف من سهم في سبيل الله أكثر مما يصرف على بقية الأصناف. يعني الإمام الشافعي قال الأصناف التي ذكر الله ثمانية، فتوزع مال الزكاة على الثمانية بالتساوي، إلا إن فقد بعض هذه الأصناف فحينئذ يرد إلى الأصناف التي هي بحاجة إلى ذلك. الآن نأتي إلى مذهب الحنابلي، مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. قال الحنابلي كالشافعية في هذه المسألة، قالوا المراد بقوله في سبيل الله الغزاة المتطوعون الذين ليس لهم راتب، أو أضافوا أو لهم دون ما يكفيهم، فيعطى المجاهد منهم ما يكفيه لغزوه ولو كان غنيا. ثم قال وإن لم يغزو بالفعل ماذا يفعل؟ رده ورد ما أخذه. هذه قضية ثانية. الآن قول للإمام أحمد بن حنبل، وهو الذي ذكره البخاري هنا ولذلك قرأته لكم، قال يعطى من يريد الحج من الزكاة إن كان فقيرا، فيعطى الفقير من الزكاة ما يحج به حجة الإسلام. طبعا قيد الإمام بإيه؟ بحجة الإسلام، حجة الفريضة. طبعا ما ذكره الإمام أحمد عمن روي هنا؟ روي عن ابن عباس، فقال البخاري ويذكر عن ابن عباس قال يعطي في الحج. وكذلك يروى عن من؟ عن الحسن البصري، قال إن اشترى أباه من الزكاة جاز، ويعطي في المجاهدين والذي لم يحج. ثم تلا الحسن البصري إنما الصدقات للفقراء الآية، يعني وهؤلاء حاج يريد أن يحجه وفقير فيعطى من الزكاة. طبعا هنالك حديث رواه الإمام أحمد وهو عند الإمام أحمد، إذا أردت تضع الرقم لترجع له، برقم 27286 من حديث أم معقل الأسدية. يعني كيف الإمام أحمد قال بيجوز أنه نعطي لمن يريد أن يحج حجة الإسلام من الزكاة؟ بناء على هذا الحديث، أم معقل الأسدية ذكرت أن زوجها جعل بكرا في سبيل الله، بكر يعني ناقة إبل فتي، جعله في سبيل الله، قال هذا وقف في سبيل الله، وأنها أرادت العمرة فسألت زوجها أن يحملها على هذه الناقة فأبى، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت له ذلك، فأمره أن يعطيها، وقال صلى الله عليه وسلم: الحج والعمرة من سبيل الله. وفي رواية قال له: أعطها فلتحج علي فإنه في سبيل الله. وفي رواية قال لها: اركبيها، يعني هذه الناقة، فإن الحج من سبيل الله. إذن هذا الحديث عليه اعتمد الإمام أحمد فقال: يعطى الفقير من الزكاة إذا أراد أن يحج حجة الإسلام. طبعا العلماء قالوا: صحيح أن الحج يسمى في سبيل الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، الحج في سبيل الله، لكن المراد بالآية في سبيل الله يعني الغزو، لأن كلمة في سبيل الله تطلق على أشياء كثيرة. قالوا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج في سبيل الله، نعم طبعا كثير أعمال هي تسمى في سبيل الله، كثير من أعمال البر والتطوعات تسمى في سبيل الله، لكن المراد في الآية الآية محمولة على الغزو فقط، هكذا أكثر الفقهاء. واسمعوا ماذا قال ابن قدامة. ابن قدامة فقيه من كبار الفقهاء، عنده عقلية فقهية وذهنية فقهية رائعة جدا. قال في كتاب المغني: والأصح ألا يصرف من الزكاة في الحج كما هو قول الجمهور، الجمهور الفقهاء. قال: لأن سبيل الله عند الإطلاق إنما ينصرف إلى الجهاد، فإن كل ما في القرآن من ذكر سبيل الله إنما أريد به الجهاد إلا اليسير، فيجب أن يحمل ما في الآية على ذلك، لأن الظاهر إرادته به، ولأن الزكاة إنما تصرف إلى أحد رجلين. شوفوا هذا كلام رائع جدا ودقيق جدا، تبهوله. قالوا ابن قدامة قال: الزكاة تصرف إلى أحد رجلين، رجل محتاج إليها كالفقراء والمساكين وفي الرقاب والغارمين لقضاء حوائجهم، هذا رجل، ورجل يحتاج إليه المسلمون كالعامل عليها والغازي والمؤلفة قلوبهم والغارم لإصلاح ذات البين. إذن هذا نظر آخر للزكاة. صنف ابن قدامة ومثله صنف هذا، قال: هذه الأصناف التي ذكرها الله، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، صنفهم تصنيف آخر. قال: هما صنفان، صنف يحتاج إلى الزكاة كالفقراء والمساكين، نعم، والغارمين، وقسم يحتاج إليه المسلمون. إلى من يحتاج المسلمون؟ إلى المؤلفة قلوبهم، وإلى العاملين عليها، وإلى الغازي في سبيل الله، وإلى الغارم لإصلاح ذات البين. فهؤلاء يحتاج إليهم المسلمون، لذلك يعطون الزكاة. إذا تصنيف جميل آخر، الزكاة لمن تعطى؟ لأحد رجلين، رجل محتاج إليها ورجل يحتاج إليه المسلمون. فماذا قال بعد هذا؟ والحج للفقير، حسب هذا التصنيف خرج بهذا الاستنباط الجميل جدا، قال والحج للفقير لا ينفع عن المسلمين به، يعني لا إذا فقير راح حج ورجع شو استفدنا؟ ما هي؟ والحج للفقير لا نفع للمسلمين فيه ولا حاجة بهم إليه ولا حاجة به أيضا، يعني حتى الفقير مو بحاجة للحج. ليه؟ لأنه لم يفرض عليه، لأنه فقير، فلا حاجة إليه ليسقطه ولا مصلحة له في إيجابه عليه. يعني واحد أعطيه مال أم صار معه نصاب أم صار وجب عليه أن يذهب إلى الحج. أهم قضية إخواني شوفوا الكلام الرائع، قال والحج للفقير لا نفع للمسلمين فيه. شوفوا ذهن الفقهاء الصافي ليه. وفعلا الآن يعني هذه قضية هامة جدا يتفرع عنها معاني رائعة. إنسان حج حجة الإسلام، الآن يريد أن يحج حجة أخرى، أيهما أفضل، أن يحج حجة أخرى أم أن ينفق هذا المال في تزويج شاب مثلا؟ لا شك ولا ريب بأن إنفاقه المال في تزويج شاب أفضل بكثير، لأنه أنفق المال فيما فيه نفع للمسلمين. نعم، إما زوج شابا أو اشترى له بيتا أو شارك ببناء مدرسة أو شارك ببناء ميتم أو شارك ببناء مشفى أو أي عمل فيه نفع عام للمسلمين، فلا شك أن ما فيه نفع عام للمسلمين أفضل من النفع الخاص. وهذه قضية يجب أن يتبينها جميع المسلمين. لو كان المسلمون يتبينون هذا، عم ينفقوا أموال أحيانا طائلة في حجة العاشرة والعشرين والثلاثين، نعم، وكان أولى بهم أن ينفقوها فيما يعود بالخير على الأمة. لذلك نحن من الأشياء التي يجب أن يفهمها المسلمون وأن يعرفوها لكي يستطيعوا أن يقوموا بحوائجهم ويقوموا بأمورهم كما ينبغي ما يسمى فقه الأولويات. هذه الأولويات يجب أن نعلمها ويجب أن نعرفها. طبعا الذي حج الحج الخمسين أو ثلاثين هو معه أموال، حج صحيح، ما نقول إلا صحيح، لا شك والله يتقبل منه، لكن لو استشارنا أو استشار الإسلام أيهما أفضل؟ أن يجعل هذا المال فيما فيه نفع لجميع المسلمين. لذلك ابن قدامة رحمه الله قال الحج للفقير لا نفع للمسلمين فيه، نعم، ولا حاجة بهم إليه ولا حاجة به أيضا، لأن الفقير لا فرض عليه فيسقطه ولا مصلحة له في إيجاب الحج عليه. لذلك شو قال؟ وتوفير، هون العبارة الرائعة لآل ابن قدامة احفظوها، وتوفير هذا القدر على ذوي الحاجة من سائر الأصناف أو دفعه في مصالح المسلمين أولى، جزاه الله خيرا. ولذلك طبعا جمهور الفقهاء على أنه الفقير لا يعطى من أجل أن يحج، وإنما يعطى إذا كان فقيرا لفقره. أنت بتعطي لي فقري بعدين هو أراد يحج الطفل، لكن لا من أجل الزكاة. هؤلاء الفقهاء وهذه هي المذاهب التي كما رأيتم اتفقوا جميعا على أن الجهاد داخل في سبيل الله قطعا. كل هؤلاء الأئمة قولوا تعالى وفي سبيل الله، إذن هم الغزاة. اثنين، اتفقوا بأنه الزكاة تصرف لأشخاص المجاهدين، وبعضهم قال تصرف في مصالح الجهاد لا لأشخاصهم فقط. النووي وغيره قال لأشخاصهم، لنفقتهم وكسوتهم وشراء الخيل والسلاح وغير ذلك. وهم كذلك قالوا لا ينبغي أن تصرف الزكاة، هؤلاء الفقهاء لا تصرف الزكاة في جهات الخير والإصلاح العامة من بناء السدود والقناطر وإنشاء المساجد والمدارس وغير ذلك، قال هذه لا تصرف إليها الزكاة، وإنما عبء هذه الموارد على بيت المال.
وعلى الموارد الأخرى من الفيء ومن الخراج وغير ذلك. إذن هي قضية كذلك من الأشياء التي اتفقوا عليها. طبعا الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه انفرد بأنه يعطي المجاهد الفقير، لم يعطي المجاهد الغني، وطبعا خالفه جميع الفقهاء في هذه المسألة. وانفرد أحمد فقط بجواز أن يصرف للحجاج والعمار، لكن ما هو كما قال صاحب ابن قدامة، ابن قدامة هو حنبلي يا جماعة، وهو على مذهب الإمام أحمد، ومع ذلك ماذا صحح؟ صحح أن لا نفع للمسلمين في أن يحج الفقير. نعم، هذا ما قاله العلماء القدامى، لكن نقل عن بعض العلماء القدامى من غير الأئمة هؤلاء المشهورين بأنهم توسعوا في معنى في سبيل الله فلم يقصروه على الجهاد وما يتعلق به، بل بعض العلماء فسر في سبيل الله بما يشمل سائر المصالح والقربات وأعمال الخير والبر بناء على المدلول الأصلي للكلمة، كما قلت لكم في بداية الدرس. إذا قلت لكم في بداية الدرس ما معنى في سبيل الله، يقع على كل عمل خالص سلك به طريق التقرب إلى الله عز وجل بجميع أنواع التطوعات. فقهاء آخرين أخذوا المعنى العام للكلمة. فلذلك الرازي، الإمام الرازي المفسر رحمه الله، نقل في تفسيره عن القفال، هذا من كبار الفقهاء، نقل أن القفال نقل عن بعض الفقهاء، لم يذكر أسماءهم، لكن أنهم أجازوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة المساجد، قالوا لأن قوله في سبيل الله عام في الكل. إذن بعض الفقهاء، لكن لم ندري من هم. نسب قول في جواز ذلك إلى أنس بن مالك والحسن البصري، فقالا ما أعطيت في الجسور والطرق فهي صدقة ماضية، ما أعطيت في الجسور والطرق فهي صدقة ماضية. لكن ابن قدامة رحمه الله قال ليس هذا المعنى هو المراد مما تبادر إلى ذهنك، ما أعطيت في الجسور والطرق يعني أنت إنه في بناء الجسور، إنما المراد بأن ولي الأمر كان يبعث من يأخذ المال من أهل الذمة ومن المسلمين الزكاة، فكان كثير منهم يقفون على الجسور ويقفون على الطرق، يعني عند حدود بعض البلدان، فإذا مر بهم رجل وأعطاهم زكاته فهي صدقة ماضية. فهنا ما أعطيت في الجسور يعني عند الجسور وعند الطرق التي كان يقف فيها هؤلاء العشارون. نعم، من العلماء طبعا أخذ قول الإمام أحمد بأنه يجوز للحج، لكن عدل بما فيه منفعة الأمة. ماذا قال؟ قال سبيل الله الأصل فيها مصالح المسلمين العامة التي بها قوام دينهم ودولتهم دون الأفراد في هذه المسألة، سبيل الله بالذات. قال فحج الأفراد ليس منها، ليس من مصالح المسلمين العامة، لأنه واجب على المستطيع دون غيره. ولكن الآن التفت لمسألة أخرى، قال ولكن شعيرة الحج، الشعيرة ذاتها هي في مصلحة المسلمين، ويجب على الأمة أن يقوم بها، يقوم بهذه الشعيرة. لذلك ما دام شعيرة الحج هي التي تهم المسلمين عموما، فيجوز الصرف من هذا السهم في تأمين طرق الحج وتوفير الماء والغذاء وأسباب الصحة للحجاج، لكن قال إن لم يوجد لذلك مصرف آخر. إذن شرطين اعتبار: أول للشعيرة نفسها، اثنين إن لم يوجد مصرف آخر، يعني ما عندنا غير مال الزكاة. هذا اجتهاد بعض العلماء. بعض المعاصرين قال يشمل في سبيل الله إعداد الدعاة إلى الله وإرسالهم إلى بلاد العالم لإظهار الإسلام وبيان حقائقه وتفنيد الشبهات التي تثار حوله وبيان جماله ورحمته وحكمته وعدله إلى آخر ما هنالك. أن هؤلاء الدعاة اليوم والذين يرسلون إلى العالم من الزكاة، لأن هذه الدعوة هي جهاد اليوم. واستدلوا على ذلك بأن الجهاد لا ينحصر في الغزو الحرب القتالي فقط، وإنما يشمل هذه الدعوة إلى الله في أحاديث. اسمعوا هذه الأحاديث التي استشهد بها هؤلاء المعاصرون. ففي حديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل أي الجهاد أفضل، فقال كلمة حق عند سلطان جائر، فجعل كلمة الحق جهادا. وروى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال ما من نبي بعثه الله عز وجل في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون، يعني الأنصار، وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعده خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. يعني تأتي الانحرافات والشذوذات والتغييرات والتبديلات تأتي بعد ذلك. قال عليه الصلاة والسلام فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وروى إمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. إذن كل هذه الأحاديث بيّن أن من جملة الجهاد ما كان باللسان. وقال العلماء اليوم الجهاد باللسان أعظم وأهم من الجهاد بالسنان. نعم، لذلك الدعاة إلى الإسلام يؤدون هذه المهمة في نصرة الإسلام، لأن الأصل في سبيل الله نصرة الدين ورفع رايته وإعلاء كلمته، وهؤلاء يقومون بذلك. هذا ما قاله بعض الفقهاء المعاصرين. طبعا إذا أردنا أن نرجع إلى الفقهاء الأوائل فلا يوافقون على هذا الكلام، لكن أردت أن أبين هذا كله. حتى بعض الفقهاء من المعاصرين قال لو أردنا بناء مثلا مدرسة في مكان لا يوجد فيه مدرسة، وهذه المدرسة المسلمون بحاجة ماسة إليها مثل بإفريقيا مثلا أو بأوروبا، تعلم أبناء المسلمين وتنشر الإسلام، قالوا يصح أن تكون من الزكاة لأنها اندرجت تحت قوله تعالى وفي سبيل الله. هذه كلها اجتهادات متى نشأت؟ في الوقت الحاضر. نعم، أما إذا رجعنا إلى كتب الحديث وكتب الفقه التي شرحت هذه الأحاديث واستنبطت منها الأحكام فلا يوجد منها في الماضي شيء من هذا. عرفنا إذن وفي سبيل الله يعني طيفه الواسع وأقوال الفقهاء فيه. الآن نأتي إلى الحديث الآن لنقرأه الذي ذكره البخاري. قال البخاري عن أبي هريرة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة. هذا الحديث يفسره حديث مسلم، رواية مسلم، بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سيدنا عمر ساعيا على الصدقة، فأمر بالصدقة يعني أمر أن تجبى صدقة الفريضة اللي هي الزكاة، ليس المراد الصدقة النافلة. فأرسل سيدنا عمر لجبي الزكاة، فرجع عمر رضي الله عنه وقال له هنا فقيل منع، من الذي قال؟ هو سيدنا عمر كما في رواية مسلم. فقيل يعني قال عمر منع ابن جميل وخالد ابن الوليد وعباس ابن عبد المطلب، هذول الثلاثة ما دفعوا زكاة، يعني عما يرفع أمرهم إلى من؟ إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وشي طبيعي يرفع أمرهم للنبي لأنه هو كلف من قبل النبي عليه الصلاة والسلام، فينبغي أن يذكر له ما حصل معه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله. يعني على ماذا ينقم ابن جميل؟ كان فقير فأغناه الله ورسوله، هذا ينبغي أن يقابل النعمة التي أنعم الله بها عليه. كان فقيرا فأغناه الله، كيف أغناه الله؟ يعني لما دخل في الإسلام وأظهر الإسلام صار يأخذ من الفيء ومن الغنائم، لذلك قالوا ابن جميل كان منافقا يظهر الإسلام. وطبعا الإسلام يعامل الناس على الظاهر، فقال هذا كان فقيرا فأغناه الله ورسوله بهذه الغنائم وبهذا الفيء، أعطيناه من هذا صار غنيا. هذا بدل من أن يدفعه إلى أن ينفق ويدفع حمله على أن يمنع، لذا قالوا هذا تأكيد للذم، يعني لا عذر لابن جميل في أنه لم ينفق، بل مقتضى حاله يقتضيه أن ينفق لأنه كان فقيرا فأغناه الله. أصلا معلوم لديكم هؤلاء من جملة من قال الله تعالى عنهم في القرآن ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. هذا في فئة من المنافقين. لكن بيقول الذين يفسرون هذا الحديث بأن ابن جميل هذا كان منافقا ثم تاب، فالله تعالى أعلم، إن شاء الله يكون تاب بإذن الله تعالى، دعوا له يكون تاب. نعم. قال وأما خالدا، الآن من جملة من منع خالد ابن الوليد، الآن دافع عنه النبي عليه الصلاة والسلام، قال وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، دفاع رائع من النبي عليه الصلاة والسلام عن سيدنا خالد رضي الله تعالى عن سيف الله المسلول. قال فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أذراعه وأعتده في سبيل الله، الدرع اللي كان عنده، والأعتد جمع عتد، والعتد السلاح والخيل وآلات الحرب، وقفى كل في سبيل الله. لذلك البخاري لما ذكر هذا الحديث؟ على جواز أن ينفق المرء في العتاد والسلاح في سبيل الله في الجهاد، لذلك ذكر هذا الحديث بهذه المناسبة. عرفنا إذن لما استشهد البخاري بهذا الحديث؟ بهذه الفقرة. قال أما خالد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أذراعه وأعتده في سبيله، وقف كله في سبيل الله وجعلها كأنها من الزكاة. وأما العباس ابن عبد المطلب فعم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعم صنو الأب في رواية أخرى، العم صنو الأب نظير الأب، قال هذا عمي فهي عليه صدقة ومثلها معها. قال العلماء أن النبي ثبت عليه أن عليه الصدقة وألزمه أن يدفع مثلها معها. قال لما ألزم النبي صلى الله عليه وسلم عمه بذلك؟ ثبت الحق، قال إنها صدقة ثابتة عليه سيتصدق بها ويضيف إليها مثلها، قال كرما، وثم قال ليكون هذا أرفع لقدره وأنبه لذكره وأنفى للذم عنه. في بعض الروايات سترد معنى فهي علي، يعني الذي يلزم العباس سأدفعه أنا، ولا تعارض بينهما، لأنه إن قال فهي عليه يعني لازمة، فرواية فهي علي يعني هي عليه لازمة وأنا سأدفعها عنه، تمام. لذلك روايتان، فهي عليه صدقة، ورواية فهي علي. لذلك بعضهم اسمعوا، تقال نكتة أدبية أو لغوية، بعضهم قال فهي علي، علي يعني هي علي والهاء هاء السكت، يعني لم يقرأها فهي عليه، قرأوها فهي علي والهاء هاء السكت صدقة، يعني هون صار جمع بين الروايتين، ما بهمنا، المهم فهي عليه صدقة، هي ثابتة بيدفعها وسيدفع كذلك مثلها معها. طبعا ذكر البخاري بعد ذلك الروايات الأخرى أنه ابن إسحاق قال عن ابن الزناد هي عليه ومثلها معها، هي عليه لم يذكر كلمة صدقة، هي عليه ومثلها معها، بكلمة ذكرها رواية ابن إسحاق عن أبي الزناد رحمه الله تعالى. إذن البخاري باختصار شديد هنا لما قال في سبيل الله أراد أن يجعل الحج من جملة في سبيل الله، لذلك ذكر عن ابن عباس ذلك وعن الحسن، ثم ذكر أيضا لم أذكرها لكم، قال ويذكر عن أبي لاس، أبو لاس صحابي اسمه عبد الله بن عنمة، قال حملنا النبي صلى الله عليه وسلم على إبل الصدقة للحج، إبل الصدقة يعني إبل الزكاة، فاستعملت للحج. لكن انتبهوا، قال ويذكر عن ابن لاس ويذكر عن ابن عباس، ذكرها البخاري بصيغة قالوا التمريض، أي صيغة تمريض يذكر، مما يشير إلى أن هذا إسناد هذه الرواية ضعيف، وهو كذلك إسناد رواية أبي لاس ضعيفة، لأن فيها محمد ابن إسحاق مدلس وقد عنعن، ورواية ابن عباس لما قال ويذكر عن ابن عباس ويعطي في الحج كذلك ضعيفة، نعم فيها اضطراب، والله تعالى أعلم. هذا خلاصة هذا الباب الذي وقفنا عنده حوالي 4 دروس، استوفينا الكلام في الرقاب وفي تحرير الرقاب وحرص الإسلام الشديد على تحرير الرقاب، ثم استوفيتنا الكلام عن الغارمين، واليوم أجملنا الكلام عن في سبيل الله، لأن هناك لا يزال كلام يعني كثير. نكتفي بما قلنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.